أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى قيام يوم الدين. مسألة عاشرة ظهر وصلنا لها، ليش؟ تاسعة؟ تاسعة؟ يعني في البداية التاسعة. ها؟ الروايات خضنا فيها لو لا؟ قراءة المجيء. صحيح. زين، المسألة التاسعة، نعيد يكون تسخين رياضي. لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا كما يجوز جرها، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالأحوط تعين الجر، يعني لصدق الزيادة، تعين الجر لصدق الزيادة، زيادة السجدة مع الرفع، فلا يكون مخير كالشق الأول. الماتن فرض فرضين شقين قسمين في أصل الفرض الذي هو وضع الجبهة على موضع مرتفع، إما موضع مرتفع بمقدار يزيد، هو المقدار زائد يزيد بدرجة لا يصدق معه السجود، مثل واحد لو كان جالس يضع جبهته على مكان مرتفع جدا، ما يقال ساجد إنما إيماء بالسجود وليس السجود. تارة هكذا أن الموضع مرتفع جدا وإن وضع ما أمسس جبهته ووضعها عليه، هنا يخير بين ماذا؟ بين يرفع رأسه ويسجد سجدة جديدة، أو ينزل جبهته من الموضع الرفيع، يجرها ينزلها إلى الموضع الصحيح السوي. فمخير إذن بين الجر والرافع، هذا الشق الأول الذي وضع جبهته على موضع مرتفع جدا بحيث لا يصدق السجود. الفرض الثاني عند الماتن هو ما إذا وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من لبنة، ولكن صدق معه السجود، افرض على لبنتين لا ينافي صدق السجود عرفاً، أو ثلاث لبنات بعد لا ينافي صدق السجود عرفا، هنا الماتن يحتاط، لا يفتي، يحتاط في تعين الجر، لم يجزم ولكنه احتاط في تعين الجر، يعني لا يرفع رأسه إنما يجر رأسه من ذا الموضع المرتفع إلى موضع سوي. جيد. إذن الماتن فصل بين، في نفس هذا الفرض فصل بين فرضين، بين كون الموضع المرتفع بحيث لا يصدق السجود العرفي، فضلا عن الشرع فهو واضح، وبين موضع صدق فيه السجود العرفي. هذا البحث بالدقة متكرر في فروض متعددة من السجود، يعني هو بالتالي هذا البحث الخلل في شرائط السجود. الآن فرض المسألة التاسعة، الخلل في مواضع السجود من جهة الارتفاع. المسألة العاشرة إن شاء الله ستأتي، الخلل في شرائط السجود من جهة وضعه على ما لا يصح السجود عليه، مثل سجد على موضع غير مرتفع ولكن سجد على جلد أو على صوف أو على النايلون أو كذا، ما لا يصح السجود عليه. يصح السجود عليه فقط الأرض وأنواع الأرض أو النبات. فلو سجد على ما لا يصح السجود عليه، زي لا بد أن يغير، يرفع لو يجر، هذا فرض. وفرض آخر سيأتي في المسألة الرابعة عشر، بأن سجد وارتفع رأسه قبل أن يأتي بالذكر، قبل أن يأتي بالذكر، هذا خلل في السجود، لأن السجود يشترط فيه الذكر مثلا، ورجع رأسه مرة أخرى إلى الأرض، ماذا يصنع؟ خلل في السجود من جهة الذكر. فرض رابع، خلل في السجود من جهة الطمأنينة. المهم الجامع بين هذه البحوث هو أن يحصل لديه خلل في السجود من جهة أحد الشرائط. يحصل لديه خلل في السجود من جهة أحد الشرائط. حينئذ هذه السجدة التي حصلت مختلة الشرائط تعتبر كالعدم، تعتبر كالعدم، فيعاود رفع رأسه ويعيد السجود من جد وجديد، أو أن هذه السجدة التي وقعت مختلة الشرائط ليست كالعدم المطلق، بل هي كأنما مقدمة من مقدمات السجود، أو قل هي بعض أبعاض السجود، فلا بد أن يكمل بقية الأبعاض. بحث هذا مضطرد، وفي زوايا عديدة طبعا من البحث، نفس هذا المبحث مع كونه مبحث لجامع مشترك، لكن له زوايا عديدة جدا، صناعية ونصية تعبدية. واختلفت واضطربت فيه الأبحاث، يعني بحيث حتى السيد اليزدي رحمة الله عليه، شوف المسألة التاسعة والعاشرة هنا والرابعة عشر سلسلة واحدة. في مسألة في فصل سابق في العروة في الصلاة ما يصح السجود عليه. آخر مسألة هناك أيضا مسألة مرتبطة بهذا المبحث. هناك التزم بشيء السيد يزدي، هناك لما خالفه. في ذلك المبحث حساس شوي صناعي. دعونا نقرأ الكلمات الآن. ذهب في العلامة الحلي في المنتهى إلى أنه يرفع رأسه مطلقا. لاحظوا هذا المبحث، وإن الآن نحن في صدد ذكرى في ذيل الخلل في السجود من جهة الارتفاع، لكنه بالدقة مضطرد في دي الأمثلة والفروض المتعددة للخلل في السجود، ليس خاص بهذا الخلل في هذا الفرض. نعم، في العلامة الحلي في المنتهى ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى لزوم رفع رأسه مطلقا. يعني ماذا؟ يعني هذه السجدة كالعدم المطلق، لا أثر لها أصلا. وهذا يعني أن العلامة الحلي بحسب هذا المبنى كل موارد الخلل في السجود ربما يلتزم بهذا المبنى، ربما سلام نقول نحو الحد. قال يرفع رأسه مطلقا ويسجد إذا زاد الارتفاع على اللبنة. إذا زاد الارتفاع على اللبنة يعني ماذا؟ يعني لو لم يزد الارتفاع عن اللبنة ولو حصل خلل في السجود لا يرفع رأسه. نعم، يعني العلامة الحلي يفصل بين ماذا وماذا؟ يفصل بين الخلل الحاصل مع وجود السجود على أزيد من لبنة. هنا حينئذ لا يقول برفع الرأس، بل لا بد من جر الرأس. إذن كأنما العلامة الحلي يفصل هذا التفصيل أن جر الرأس متعين إذا كان السجود على لبنة فما دون جر الرأس، أم إذا حصل خلل في السجود. وأما لو حصل خلل في السجود، أحد زوايا الخلل التي مرت بنا، أما لو حصل خلل في السجود مع كون السجود على لبنة فما دون، هنا يتعين الجر. هذا تفصيل من العلامة الحلي في المنتهى. ها؟ لبنة أزيد إذا كان الارتفاع على اللبنة، مو اللبنة، على اللبنة يزيد ما فوق اللبنة. فإذا هكذا فصل على محلي تقريبا الماتن نفس التفصيل، بس الماتن عنده تخير، عفوا ما زاد عنده تخير، بينما العلامة الحلي ما زاد عند تعين الرفع وما دون عند تعين الجر. اي طبعا مو اللبنة بس. نعم، بس لكن في اشتراك من جهة اصل تقدير الارتفاع. نعم، الماتن لم يحدده باللبنة، حدده بالعرف، صحيح هذا اختلاف، بس في تقارب من جهة التفصيل. من جهة نفس التفصيل الذي ذكره العلامة الحلي في المنتهى التزم به الشهيد الأول في الذكرى. نفس التفصيل. لكن في معدون، في معدون لم يفتي بتعين الجار، قال بالتخيير يعني، أو تستطيع أن تقول قال أن الجر أولى، عكس الماتن. الماتن فيما زاد قال بماذا؟ الماتن سيليزي في العروض، فيما زاد في الارتفاع قال بماذا؟ قال بالتخيير. فيما دون قابل بالتعين. الشهيد الأول لا، فيما زاد تعين الجار، عفوا في تعين الرفع، فيما زاد تعينه، فيما دون تخير، هذا الشهيد الأول. الكركي في جامع المقاصد أيضا التزم بعين ما التزم به العلامة الحلي في المنتهى، فصل نفس التفصيل. التعليل الذي ذكره العلامة والشهيد والكركي تعليل واحد، قالوا لماذا فيما دون من اللبنة، اللبنة فيما دون، لماذا نقول بتعين الجار؟ لئلا يتعدد السجود، لئلا شنو يتعين السجود، يتعدد، لئلا يتعدد السجود. فإذا نفس التعليل الذي ذكره الماتن في اليزيد، من أن الجر هو بسبب أو لسبب تفادي زيادة السجود، لأن المفروض السجود صدقة شرعا، وإن حصل الخلل فيه في زوايا أخرى، لكن من جهة الارتفاع السجود قد تحقق. نعم، أول كلام مسموح به إذا كان الارتفاع أقل لا يسمح بالرفع الرأس حسب مدعاهم. لما؟ لأنه يستلزم زيادة السجدة عمدية وزيادة عمدية. هنا هذه النقطة هي التي خضنا فيها في الجلسة السابقة، أنه الزيادة يمكن أن تتصور بنمطين، الزيادة تارة الشيء حين إيجاده وحدوثه يصدق عليه زيادة، حين إيجاده وجوده وحدوثه يصدق عليه زيادة، وتارة الشيء بعد وجوده، أول ما وجد لم يكن زيادة ولم يتصدق عليه زيادة، لكن يمكن للمصلي أن يحقق وصف الزيادة عليه بقاء. بقاء يعني ماذا؟ ربما وجوده الآن أنجز وتصرم، وجود جزء من أجزاء الصلاة، وجد ومضى ذلك الجزء، وجد ليس بزائدا، مضى ليس بزائدا، بقاء يمكن للمصلي أن يجعله هذا الذي قد مضى وتصرم وزال، يجعله الآن متصف من الآن، متصف بالزيادة لا من قبل، يمكن. فإذا بعض الزيادة ليس من الضروري أن يقع عنوان الزيادة ويتحقق عنوان الزيادة بتحقق نفس الشيء الذي يوصف بالزيادة. يمكن أن يوقع الشيء بوصف الزيادة، ويمكن أن يوقع الشيء لا بوصف الزيادة، لكن بقاء يسبب اتصافه بالزيادة. هذا يعبر عنها زيادة بقائية، يعني في البقاء زيادة، في الحدوث لم يكن زائد. نعم، يمكن الأجزاء أن تتصف بالزيادة إما من أول حدوثها أو في الأثناء أو بعد مضيها. ده مبحث صناعي طبعا. البعض طبعا ينكر أن عنوان الزيادة بقاء استمرارا يمكن إيجاده ونعت الشيء به بعد أن لم يكن منعوتا بالزيادة في أول حدوثه. البعض ينكر، يعني يقول ما يمكن الزيادة بقايا، زيادة بقايا يعني شنو؟ إما من أول حدوث زايد أو لا. حتى حدوث، حتى حدوث عنوان زيادة في الأثناء ما يقبله، يقول إما من أول الأول هو زيادة أو لا. في من يذهب إلى هذا الشيء؟ وأما بقاء واستمرارا يحدث عنوان الزيادة من دون الأول، هذا من قبله. بعض هكذا بنى. إذا تتذكرون صحيحة أبي بصير مرت بنا في من نسي سجدة، نسي سجدة أنه يتدارك ما لم يركع، مرت بنا في أبواب، هي الرواية في أبواب الركوع بعد، لكنها تعطي ضابط عام في مباحث الخلل، في مباحث الخلل، أو تعطينا ضابط وضوابط صناعية في مباحث الخلل. شلون؟ سابقا إجمالا شرحناها، نعيد التذكير بها. هنا هو عليه السلام ماذا يقول؟ يقول إذا نسي سجدة أو قراءة يعيدها السجدة أو يتداركها، حتى لو أتى بقراءة من الركعة الثانية وقام للركعة الثانية، فيعيد أو يتدارك السجدة المنسية، يتداركها ما لم يركع. زيد ركع؟ لا يتدارك. خب لماذا؟ لأنه لو أراد التدارك بعد الركوع، تدارك السجدة الواحدة، لاستلزم أن يعيد مرة أخرى الركوع، وإذا عاد الركوع يصبح زيادة. فحذرا ودرءا عن محذور الزيادة لا يعيد السجدة أو لا يتدارك السجدة، يفوت محل تدارك السجدة. المفاد الصناعي لهاي الصحيحة هكذا. خب، فإذا واضح فيها أنه في هذه الصحيحة تقول أن الشيء قد يوقع مو زيادة، لكنه بقاء يمكن، وليكن هو الركوع. لا، إذا لم يعتد، إذا تدارك السجدة. لا، الركوع الثاني المفروض أوقع ترتيبا، الركوع الأول زيادة. في غير محله. فحذرا عن توصيف الركوع بالزيادة ولو بقاء يمنع من ماذا؟ من التدارك، يمنع من تدارك الشيء غير الركن وهو السجدة الواحدة. لذلك هذه الصحيحة المباركة له مفاد صناعي مهم، أن الزيادة يمكن أن يتصف بها الشيء بقاء وإن لم يتصف بها حدوثا، يمكن أن يتصف بها بقاء. نعم، هذه نكتة مهمة على أي حال، أن الزيادة إذن كوصف للشيء ليس من الضروري أن تكون زيادة للشيء منذ أول حدوثه، بل ربما في الأثناء، بل ربما بقاء بعد تصادمه حتى، يمكن يمكن. جيد، هذه الزاوية لابد أن نلتفت إليها، مهمة. الآن البحث في هذه المسألة، تارة نريد أن نوقعه بحسب القاعدة، وتارة نوقع الكلام بحسب الروايات الواردة على مقامين أو جهتين. وكما الآن مر بنا، هذا البحث ليس مختصا بالخلل من جهة ارتفاع السجود فقط، هذا البحث مشترك مع كل موارد الخلل في شرائط السجود، من جهة ما يصح السجود عليه، أو من جهة الطمأنينة، أو من جهة الذكر، أو من جهة الارتفاع، أو من جهة أخرى في شرائط السجود. لو أخل بشرط من شرائط السجود، هل يعيد رفع الرأس أو لا يعيد رفع الرأس، بل يجر رأسه إلى موضع يمكنه الحفاظ على جميع شرائط صحة السجود، يجر رأسه إلى موضع يمكنه رعاية جميع شرائط السجود. فالمتعين الجر أو المتعين الرفع أو المتعين التخيير، ما هو؟ إذا البحث سيار وليس خاص بماذا؟ ليس خاص بارتفاع موضع السجود، الخلل من جهة ارتفاع موضع السجود، البحث سيار. جيد، جماعة من محشي العروة، يعني من متأخري هذا العصر، قالوا أن مقتضى القاعدة هو رفع الرأس، تعين رفع الرأس والإتيان بالسجود من جديد. ولا يعتد بالسجود السابق. زين، لماذا؟ قالوا لأن إذا سجد مع خلل في شرائط السجود ثم جر جبهته إلى موضع آخر، هذا الجر ليس سجود حدوثي، هذا الجر سجود بقائي، والعبادة لا يصح فيها الفعل البقائي الاستمراري، يشترط في صحة كل العبادات سواء الصلاة وأجزاء الصلاة أو الصوم أو الطواف أو السعي أو أي شيء آخر من العبادات، يشترط في باب العبادات ماذا؟ يشترط في باب العبادات أن يكون وجودها إيجاد حدوثي، يعني يحدثها بداعي العبادة، أم أحدثها افترض لا بعنوان العبادة أو بعبادة غير صحيحة، ثم بقاء تكون عبادة، هذا وجودها البقاء يكون امتثال وعبادة، هذا لا يصح. لا بد في العبادة من حدوث وجود، لا بد فيها من وجود وجود من وجود حدوثي، لا وجود استمراري بقائي، هذا لا يكفي. وهنا إذا جر الجبهة صارت السجدة الصحيحة وجودها بقائي وليس وجود حدوثي، لأن الهوي إلى السجود والانحناء للسجود كان للسجدة الخاطئة أو السجدة المختلة الشرائع، وأما السجدة التي هي متوفرة على الشرائع ليس وجودها وإيجادها حدوثي، إنما إيجادها استمراري وبقائي للسجدة المختلة، أصبحت سجدة في البقاء سجدة متوفرة على الشرائع، حتى لو جعلنا الانحناء ليس جزء السجود، هذا لا يفترق فيه. لماذا؟ لأن الانحناء الذي نفترض خارج السجود هو يكسب السجود حدوث أو استمرار، فإذا أوقع الهوي والانحناء لغير السجود أو لغير السجود الصحيح، بالتالي السجود الصحيح يكون بقاء للسجود الخطأ وليس هو سجود مستمر. اي جيد، هذا فاذا انت تدعم هذا انه مقتضى القاعده اذا وصل الى حد السجود الجر وليس الرافع. نعم، ان العباده يجب ان تكون حدوثيه، لانه المفروض ان الانسان يتقرب بالعباده الى الله، واذا كان شيء موجود انت تتقرب به بعد وجوده كأنما مثل يتقرب بفعل الغير مثلا، يصير أو ما يصير، الفعل الذي أوقع أول إيقاعه وأول إيجاده لا بداعي القربة، يكون هذا الذي أوقع لا بداعي القربة بقاء أنا تقرب به، شلون تتقرب به؟ في طبعا مقارنة للحدوث أو مسابقة مثلا الحدوث، بحيث يتقرب بفعل يوقع بداعي القربة، لابد يكون حدوثي. إذن أما مثلا خيرية مبنية الآن للأيتام، اللهم إني أتقرب إليك بها، شلون سيدي؟ ولو عندنا ثواب، عفوا عندنا ثواب إنه من نوى الخير يكتب له، على من باب فعل آخر يصير، أي من أحب عمل قوم أشرك معه. أي فيصير كأنما التقرب بشيء موجود، يعني شيء جديد، مو جديد، مو المفروض بقاء وليس جديد، إنما بقاء. لذلك هذه القاعدة موجودة معروفة، أنه لا بد في العبادة من الإيجاد الحدوثي لكي يكون قربي تتقرب به، توقعه بداعي العبادة. ذكرنا الآن أن الواحد ينوي الصالحات الموجودة يثاب عليها ويشترك معه، حتى في زيارة سيد الشهداء وأشهد أو ما كذا أو قل أو اللهم اكتب لي من الشهداء الذين استشهدوا معه، موجود في أحد الزيارات. نعم الثواب وكذا صحيح، بس هو ليس نفس أصل العبادة، البحث آخر. إذن جماعة من محشي العروة ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى أنه لابد أن يرفع رأسه لكي يحدث السجود الصحيح، يعني يوجده حدوثيا بقائيا ما في فائدة. وهذا لا فرق فيه، هؤلاء قالوا لا فرق فيه بين ما كان موضع مرتفع أو موضع حتى غير مرتفع إذا اختل السجود من جهة أخرى. لماذا لا فرق؟ لأنه يقولون ما دام السجود الأول مختل الشرائط، توفير الشرائط بقاء، هذا ليس سجود جديد، سجود بقاء استمراري. والحال أن العبادة يشترط فيها ماذا؟ الحدوث. هذا هكذا قرره المطلب، سيد خوي أصر عليه وغيره على كل من الأعلام بأن مقالة مطلقة بلا تفصيل، سواء في الشق الأول أو في الشق الثاني أو في كل هالمسائل التي ذكرناها، خلل من جهة ما يصح السجود عليه، خلل من جهة الطمأنينة، خلل من جهة الذكر، خلل من جهة ارتفاع موضع السجود، كل أنواع الخلل في السجود عنده يتعين رفع الرأس وثم السجود. أما جر الرأس إلا ما تعبد فيه بنص خاص، جر الرأس على خلاف مقتضى القاعدة بلا تفصيل. أشهد أني لا أسمع الكلام متميزا، أسمع من جمال بس متداخل الأصوات. إيه نعم، تقصد هل البحث في سجدة السهو يتأتى؟ طبعا لو ترى الإنسان سجدة الشكر ثم ذكر أنه عليه سجدة السهو واجبة نظرا المفروض قام موقع الجلوس أو جلس موضع القيام أو تكلم عن آدم ها هذا السجدة دي الآن سيأتي، هذا سيأتي بحث، لأن البحث له زوايا عديدة. الآن فقط نحن في هالزاوية، طبعا بحث الزيادة سيأتي، بحث النقيصة سيأتي في هالمبحث، كل ده لابد علينا من المرور عليه. الآن فقط في هالزاوية كلامنا فيها، هل هذا السجود الثاني الصحيح لابد فيه من رفع الرأس والسجود أو يكفي فيه جر الرأس؟ هؤلاء الأعلام يقولون لا يكفي جر الرأس مطلقة في الشقوق المختلفة والفروع المختلفة. سجدت على ما يصح السجود عليه، ارفع رأسك، ارفع ورد السجود، لا تجر، هكذا يقولون. سجدت وذكرت بلا طمأنينة كذا، ارفع مثلا ورد السجود، حسب كلامهم. أما بقاء تريد أن تراعي توفر الطمأنينة، هذه ليس سجدة حدوثية، سجدة بقائية، ولا تجزي السجدة البقائية. وهل أو مثلا سجدت باتجاه غير قبلة أو منحرف شوي عن قبلة، ارفع رأسك وثم وسجد، لأنه تجر رأسك إلى موضع قبلة، وغيره من خلل السجود، يعني حسب كلامهم مقتضى كلامهم هكذا. هل هاي مقرقة على صحيح أو له جواب؟ سنبين إن شاء الله له جواب. مقرقة قاعدة ليس رفع الرأس، بالعكس مقرقة قاعدة جر الرأس. وصلى الله على محمد وعلى آله.